الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 70 من كتاب بلوغ المرام، والـ40 من كتاب الصلاة، والرابع والأخير من باب سجود السهو. ومما لم نتكلم عنه في الأمس أن جماهير العلم على استحباب سجود القرآن، وذهب أبو حنيفة إلى الوجوب، وقوله لا ينتهض، لا سيما مع الأدلة التي ذكرت من أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها ولم يسجد. وبقي شأن القبلة، هل يلزم التوجه إلى القبلة في حال سجود التلاوة أم لا يلزم؟ المستحب أن يسجد إلى القبلة، لأنها قبلة الصلاة والدعاء وغير ذلك، وإن سجد إلى غيرها صح سجوده، إلا أنه ينبغي أن يراعي حال العوام، فلا يذهب ويسجد إلى غير القبلة مما يسبب لهم القلق والفتنة. وقد نظم بعضهم هذه السجدات في قوله فائدة في سور السجود، نظمتها كالدر في العنقود، في الانشقاق سجدة والإسراء، وسجدة التنزيل ثم اقرأ، والرعد ثم النجم ثم النحل، ومريم فرقان ثم النمل، في الحج ثنتان وفي الأعراف، وسجدة في فصلت توافي، كأنها توافي السجدات. قال المرجع حاشية الشيخ سليمان البجيرمي على الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا، رواه الخمسة إلا النسائي، وهو من طريق بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة، وإسناده ضعيف لأن بكارا ضعيف وأباه مجهول الحال. وذكر ابن عدي هذا الحديث في الكامل في ترجمة بكار، أي أنه من مناكيره. أبو بكر هو نفيع بن الحارث رضي الله عنه، سمي بهذا الاسم لأنه حين لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم تدلى من بكرة. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا، قد ثبت في غير ما حديث كما سيأتي معنا في إسلام همدان وفي غير ذلك من المواطن. وقد سجد كعب بن مالك رضي الله عنه حين بشر بتوبة الله عز وجل عليه، فدل ذلك على أن سجود الشكر كان مشهورا عندهم. ويسجد للشكر في حالين: الحال الأول إذا تجددت نعمة، والحال الثاني إذا صرفت نقمة. وهل يلزم له الوضوء وغير ذلك مما يلزم للصلاة؟ تكلم على هذه المسألة ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب سنن أبي داود، قال فإن قيل فما تقولون في سجود التلاوة والشكر، قيل فيه قولان مشهوران: أحدهما يشترط له الطهارة، وهذا هو المشهور عند الفقهاء، ولا يعرف كثير منهم فيه خلافا، وربما ظنه بعضهم إجماعا. وهذه من المسائل التي ينبغي للطالب أن يتنبه لها، فأنت حين تقرأ في كتب الفقه قد يسردون لك أقوالا حتى تظن أن في المسألة إجماع، فتتهيب من مخالفته، ولكنك إذا عدت إلى كتب الحديث وما عليه أهل الحديث من تبويب وغير ذلك وجدت أن المسألة فيها خلاف. قال والثاني لا يشترط له الطهارة، وهذا قول كثير من السلف، قول كثير من السلف حكاه عنه ابن بطال في شرح البخاري، وهو قول عبد الله بن عمر، ذكره البخاري عنه في صحيحه، فقال وكان ابن عمر يسجد للتلاوة على غير وضوء، وترجمة البخاري واستدلاله يدل على اختياره إياه، فإنه قال باب من قال يسجد على غير وضوء، هذا لفظه. واحتج الموجبون للوضوء له بأنه صلاة، قالوا فإن فإن له تحريم وتحليل كما قاله بعض أصحاب أحمد والشافعي، وفيه وجه أنه يتشهد له، وهذه حقيقة الصلاة. والمشهور من مذهب أحمد عند المتأخرين أنه يسلم له، وقال عطاء بن سيرين إذا رفع رأسه يسلم، وبه قال إسحاق بن راهوي، واحتج لهم بقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، قالوا ولأنه يفعل تبعا للإمام، ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إماما للمستمع، وهذا حقيقة الصلاة. قال الآخرون ليس معكم باشتراط الطهارة له كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح، وهذا هو القول الصحيح، القول بوجوب الطهارة لسجود الشكر وسجود التلاوة، أو كذلك التشهد والتسليم لسجود الشكر والتلاوة، وهكذا التكبير لسجود الشكر والتلاوة، ليس له دليل ينتهض لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قياس صحيح. قال وأما استدلالكم بقوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فهو من أقوى ما يحتج به عليكم، فإن أئمة الحديث والفقه ليس فيهم أحد قط نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه سلم منه، وقد أنكر أحمد السلام منه، قال الخطابي وكان أحمد لا يعرف التسليم في هذا. وقال الحسن البصري ليس في السجود تسليم، ويذكر نحوه عن إبراهيم النخعي، وكذلك المنصوص عن الشافعي أنه لا يسلم فيه. والذي يدل على ذلك أن الذين قالوا يسلم منه إنما احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، وبذلك احتج لهم إسحاق، وهذا استدلال ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوها ولم ينقل عنهم سلام منها، ولهذا أنكره أحمد وغيره، وتجويز كونه سلم منه ولم ينقل كتجويز كونه سلم من الطواف. قالوا والسجود هو من جنس ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء، ولهذا يشرع في الصلاة وخارجها، فكما لا يشترط الوضوء لهذه الأمور وإن كانت من أجزاء الصلاة، فكذلك لا يشترط للسجود، لأن الموجبون قالوا السجود جزء من الصلاة فيشترط له ما يشترط للصلاة، فرد عليهم بأن قراءة القرآن والدعاء والذكر من أجزاء الصلاة ولم يشترط لها ذلك، وكونه جزءا من أجزائها لا يوجب أن لا يفعل إلا بوضوء. احتج البخاري بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، ومعلوم أن الكافر لا وضوء له. أما البخاري إذا جاء على الباب يعني يضع كما يقال الحجر في محلها الصحيح بحيث أنها لا تتحرك، انظر إلى هذا الاستدلال العظيم. قالوا وأيضا فالمسلمون الذين سجدوا معه صلى الله عليه وسلم لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالطهارة، ولا سألهم هل كنتم متطهرين أم لا، ولو كانت الطهارة شرطا فيه للزم أحد الأمرين، إما أن يتقدم أمره لهم بالطهارة، وإما أن يسألهم بعد السجود ليبين لهم الاشتراط، ولم ينقل مسلم واحدا منهما. فإن قيل فلعل الوضوء تأخرت مشروعيته عن ذلك، وهذا جواب بعض الموجبين، قيل الطهارة شرعت للصلاة من حين المبعث، ولم يصلي قط إلا بطهارة، أتاه جبريل فعلمه الطهارة والصلاة. الحديث ليس فيها ذكر الطهارة، لكن هذا هو القول الصحيح. وفي حديث إسلام عمر أنه لم يمكن من مس القرآن إلا بعد تطهره، فكيف نظن أنهم كانوا يصلون بلا وضوء؟ قالوا وأيضا هذا الحديث منقطع. قالوا أيضا فيبعد جدا أن يكون المسلمون كلهم إذ ذاك على وضوء، وهذا هو الصحيح يا أخوة. حتى في مسألة الطواف بالبيت الآن حين يشترطون الوضوء للطواف بالبيت، يعني هل يعقل أن 100,000 طافوا ببيت الله العتيق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما واحد منهم قال يا رسول الله أحدثت وأنا أطوف هل يلزمني الطهارة، أو قال يا رسول الله طفت بغير طهارة؟ هذا مما يدل على أن القول باشتراط الطهارة للطواف بل وجوب الطهارة للطواف قول يعني فيه ما فيه، وإن قال به جمهور العلماء، وغاية ما استدل به الجمهور فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ للطواف، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عند جمهور الأصوليين لا يدل على الوجوب. زد على ذلك أنهم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي. لا يلزم منه أنها لو ماذا أنه إنما نهاها لعلة عدم الوضوء. قالوا أيضا: ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيقرأ السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. هل كانوا كلهم على وضوء؟ لا. قال: وقد كان يقرأ القرآن عليهم في المجامع كلها، ومن البعيد جدا أن يكون كلهم إذ ذاك على وضوء، وكانوا يسجدون حتى لا يجد بعضهم مكانا لجبهته. ومعلوم أن مجامع الناس تجمع المتوضأ وغيره. قالوا: وأيضا فقد أخبر الله تعالى في غير موضع من القرآن أن السحر سجدوا لله سجدة فقبلها الله منهم ومدحهم عليها، ولم يكونوا متطهرين قطعا. ومنازعون يقولون مثل هذا السجود حرام، فكيف يمدحهم ويثني عليهم بما لا يجوز؟ فإن قيل شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، قيل قد احتج الأئمة الأربعة بشرع من قبلنا، وذلك منصوص عنهم أنفسهم في غير موضع. قالوا: سلمنا، لكن ما لم يرد شرعنا بخلافه. قال المجوزون: فأين ورد في شرعنا خلافه؟ قالوا: وأيضا فأفضل أجزاء الصلاة وأقوالها هو القراءة، وتفعل بلا وضوء، فالسجود أولى. قالوا: وأيضا فالله سبحانه وتعالى أثنى على كل من سجد عند التلاوة، فقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وهذا يدل على أنهم سجدوا عقب تلاوة بلا فصل، وسواء كانوا بوضوء أو بغير وضوء، لأنه أثنى عليهم بمجرد السجود عقب التلاوة ولم يشترط وضوءا. وكذلك قوله: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قالوا: وكذلك سجود الشكر مستحب عند تجدد النعم المنتظرة، وقد تظاهرت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله في مواضع متعددة. وكذلك أصحابه مع ورود الخبر السار عليهم بغتة، وكانوا يسجدون عقبه ولم يؤمروا بوضوء، ولم يخبروا أنه لا يفعل إلا بوضوء. ومعلوم أن هذه الأمور تدهم العبد وهو على غير طهارة، فلو تركها لفاتت مصلحتها. قال: ومن الممتنع أن يكون الله تعالى قد أذن في هذا السجود وأثنى على فاعله وأطلق ذلك، وتكون الطهارة شرطا فيه، ولا سنها ولا يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولا روي عنه في ذلك حرف واحد. وقياسا على الصلاة ممتنع لوجهين: أحدهما أن الفارق بينه وبين الصلاة أظهر وأكثر من الجامع، إذ لا قراءة فيه ولا ركوع ولا فرضا ولا سنة ثابتة بالتسليم، ويجوز أن يكون القارئ خلف الإمام فيه ولا مصاف فيه، وليس إلحاق محل النزاع بصورة الاتفاق أولى من إلحاق بصورة الافتراق. الثاني أن القياس إنما ينفع لو كان صحيحا، إذ لم يكن الشيء المقيس عليه قد فعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقع الحادثة فيحتاج المجتهد أن يلحقها بما وقع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. قال: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود، ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. رواه أحمد وصححه الحاكم. وقد اختلف في إسناد هذا الحديث كما في العلل للدارقطني، ورجح الدارقطني قول سعيد بن سلمة والداروردي عن عمرو بن أبي عمرو، يعني عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن جده عبد الرحمن بن عوف به، وهذا الإسناد ضعيف لجهالة عبد الواحد بن محمد. وعبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو ممن أسلم قديما، قيل أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وما جاء من الحديث أنه يدخل الجنة حبوا لا يثبت، وفيه نكارة. قوله: سجد النبي صلى الله عليه وسلم، أي سجود الشكر، فأطال السجود، أي يذكر الله ويدعو ويسبح ويحمد، ولا ذكر له مخصوص. ثم رفع رأسه ولم يذكر فيه تكبير ولا تسليم، وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. فيه السجود عند تجدد النعمة والبشارة. رواه أحمد وصححه الحاكم، وهو كما تقدم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن، فذكر الحديث قال: فكتب علي رضي الله عنه بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا. رواه البيهقي وأصله في البخاري. خرجه البيهقي من طريق أبي عبيدة بن أبي السفر عن إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء به، وإسناده ضعيف، فيه أبو عبيدة بن أبي السفر وإبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق كلاهما ضعيف، وأصله في البخاري، وليس فيه ذكر قصة الإسلام والسجود من طريق شريح بن مسلم عن إبراهيم بن يوسف به، وكأن البخاري انتقله هذا الحديث. والزيادة المذكورة تابع أبو عبيدة عليها يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي عند الطبراني في التاريخ وفيه لين، فبمجموع الطريقين يحسن الحديث والله أعلم. نعم، هو كما قال المحقق وأيضا حسنه أخونا الشيخ أبو بشير الحجوري في كتابه القول الحسن في فضائل أهل اليمن. قوله عن البراء بن عازب: من صغار الصحابة، هو وأبوه مسلمان صحابيان. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن، وكان مبعثه إلى نجران وما حولها أميرا حين أسلم اليمنيون في تلك الجهات، يأتي بزكواتها وبجباياتها ويقوم بأمر الناس. وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى آل البيت عن القيام عن الزكاة، والجواب عن فعل علي رضي الله عنه أنه لم يكن جابيا وإنما كان أميرا، فيرسل الجباه ويأتون بكل شيء إليه، فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب تعرفون أنه رابع الأمة فضلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فذكر الحديث فكتب علي بن أبي طالب بإسلامهم، أي دعاهم إلى الإسلام فأسلموا، فكتب بإسلامهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم إذ لم يسلموا بالسيف. وتعلمون أن فيه توفير عظيم وفيه رغبة في الإسلام إلى غير ذلك. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا. جاء في غير هذه الرواية أنه قال: سلام على حمدان، سلام على حمدان. وإلى علي بن أبي طالب ينسب القول: إذا لو كنت بوابا على باب جنتي لقلت لحمدان ادخلوا بسلامي. والرافضة غروا أهل تلك البلاد بهذا البيت، فصوروا لهم أن مذهب علي بن أبي طالب على طريقهم، ومن كان يحب علي بن أبي طالب لابد أن يبغض بقية الصحابة، وهذا قول فاسد، فإن حب علي بن أبي طالب يلزم منه حب أبي بكر وعمر رضي الله عنه وعثمان وجميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. رواه البيهقي وأصله في البخاري، واحتج بالحديث على أنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على طهارة، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى القبلة، إلى غير ذلك من المواطن على هذه المسألة. بهذا نكون قد انتهينا من باب سجود السهو، والحمد لله رب العالمين.